أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت سيدنا الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الفصل الرابع، وهو الفصل الخاص بالمصائب والشرور والحكمة الإلهية سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى. وأشرنا إن السبب في طرح مثل هذا البحث هو أنه ما دامت القضية التي أشير إليها في أكثر من مرة بمناسبة القول بالفطر والصبح العقلي، أنه من نتائج هذا القول هو أن هناك حكمة في كل فعل من الأفعال الإلهية، وأن الفعل الإلهي لا بد أن يكون حكيما، أو كما أشير وهو المعنى العادل الذي هو المقابل أو يناسب معنى الحكمة الذي يعني تعدد معناه. وأشرنا إلى أن هذا الأمر ثابت، وأن القائلين بالعدل الإلهي أو الذي يعبر عنهم بالعدلية يرون بأنه هذا النظام قائم على هذا الأساس، وأنه ليس هناك ظلم يعني في ساحة الله سبحانه وتعالى. ومن يعني من هذا القول انطلقت بعض كلمات أو بعض التساؤلات التي وضعت للبعض ممن نظر إلى بعض الظواهر التي تحصل في هذا العالم، وأراد أن يتساءل عن سبب وجود مثل هذه الظواهر رغم القول بأنه هناك عدالة في يعني في هذا العالم، أو حكمة في هذا الخلق كما قد يعبر، لأنه الإنسان الحكيم عادة لا يقال مثلا عليه بأنه قد فعل فعلا ثم جاء وفعل فعلا آخر يضاد بالفعل الأول. ومن هنا جاءت هذه القضية لتطرح سؤالا، هذا السؤال يتعلق بشبهة أنه لا كان هذا العالم قائم على هذا القانون وهو قانون العدل الإلهي، فإن هذا القانون يستدعي أن لا يكون هناك أمر يعني مخالف ولو بحسب الظاهر مثل هذه المقولة أو مثل هذا الاعتقاد أو مثل هذا الأمر اللي هو الأمر الثالث. ونظرنا فيما تقدم أي في الدروس أو في الدرس الماضي بالتحديد إلى هذه الشبهة، وقلنا بأنه هذه الشبهة أساسا تحتاج إلى بيان أمور. فمن هذه الأمور التي كانت تحتاج إلى بيانها هو أنه الإنسان عليه أن يميز بين وجود أمور ترجع إلى النوع بين أمور ترجع إلى الفرد. فإنه هذه القضية من الجدير بالاهتمام فيها التمييز بين هذين الجانبين، لأنه من الواضح جدا أن الحدث الواحد يمكن أن ينظر بمنظار مختلف أو بنظرة مختلفة فيما لو نظر يعني إلى أثره الذي يحدثه بالنسبة إلى النوع أو بالنسبة إلى الفرد. فإن هذا الحدث الواحد يمكن أن يكون نافعا لجهة ومثلا غير نافع من جهة أخرى أو مضر بجهة ثانية. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى هذه القضية بهذا المنظار فإن عليه أن يسأل نفسه أو أن يسأل يعني غيره عن وجود حالة من التعارض بين هذين الطرفين، وأنه هل يمكن لهما أن يكون طرفين تعارض، أو أنه يمكن أن يكون أحد الطرفين راجحا على الآخر. والمصنف أشار إلى مثل هذه القضية وقال بأنه لو نظرنا إلى هذه القضية كما الآن تحصل في كثير من الأوضاع وكثير من الظواهر الطبيعية، فإنه ليس هناك إنسان يملك يعني عقلا يمكن له أن يقول بأنه مصلحة الإنسان الفرد يمكن أن تقدم على مصلحة النوع. بمعنى مصلحة الإنسان الفرد يعني بمعنى دفع الضرر عن هذا الفرد الواحد يمكن أن يكون سببا لدفع المنفعة التي تحصل يعني عموم الناس. ومن هنا قال البعض أن هذه القضية التي قد يشار إليها بهذا يعني بهذا الكلام الذي تقدم ذكره يجب أن ينظر إليها على أساس وجود مثل هذه الخصيصة، هذه الخصيصة أو هذا المميز يجب أن ينظر، وأنه إذا كانت المسألة فيها جانب يعني نوعي وفيها جانب فردي فإن الجانب النوعي بحسب حكم العقلي مقدم على الجانب الفردي على كل حال. فليس من المعقول أن يأتي شخص مثلا ليقول لنا مثلا أنه هذا يعني هذا البناء العامر الذي يعني سيقام مثلا في هذا المكان وليكن مثلا جسرا، هذا البناء العامر مثلا سوف يجعلني مثلا أترك المسير مثلا من هذه الناحية وأسير من ناحية أخرى، فإن هذا الضرر الذي يحصل مثلا في هذا المكان لا يمكن لأحد أن يدعي بأن هذا السبب كافي لعدم القيام بمثل هذا الأمر، مع أن الفائدة التي يمكن أن ترجع إلى النوع بالنسبة إلى هذا الضرر الشخصي الذي يقع بالنسبة إلى هذا الشخص أو لغيره بعض من الأشخاص يمكن أن يتلافى من خلال ماذا؟ من خلال طرق أخرى ومن خلال وسائل احتياطية أو وسائل مثلا يعني غير مباشرة أو غير ذلك. وإذا نظرنا بالنتيجة إلى مثل هذا الحدث فلا يمكن لنا أن نصنف الحدث على أنه حدث ضار أو أنه حدث غير نافع، بل علينا أن نصنفه على أنه حدث نافع، لأن النفع والضرر إنما يحدده ما يعقل منه بحسب الخارج، والذي يعقل بحسب الخارج هو نفع عام، وهذا النفع العام بالنتيجة لا يمكن مثلا أن يحصل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال حصول بعض اللوازم. هذه اللوازم التي تحصل هي أساسا غير مقصودة بالنسبة إلى صاحب الفعل الأصلي، وهذه هذه الأمور يعني لا يمكن، يعني هي كأنها من قبيل المقدمات يعني للفعل، فكأن الإنسان يريد أن يحصل على منفعة عامة دون أن يستخدم الوسائل، هذه كأنها مقدمات وصول المنفعة. مثلا كأنه يريد إنسان أن يقيم جسرا دون ماذا؟ دون أن يثير الغبار، مثلا أن يقيم جسرا مثلا دون أن يحصر الأرض، أن يشيد مثلا جسرا دون أن يجعل الجسر مثلا علوا مثلا حتى لا يكون مثلا عاليا لشخص مثلا يخاف من المكان مثلا المرتفع ونحو ذلك. هذه الأمور لا يمكن أن تنظر إذا كانت المنفعة ترجع إلى النوع الإنسان. وأشار المصنف أيضا إلى أنه هناك حالة يجب أن ينظر إليها الإنسان، وهي الحالة التي يتصل بها، وهي حالة يعني الاطلاع البشري بالنسبة إلى مثل هذه الأمور، لأن الإنسان مهما كان متأملا في مثل هذه الظواهر الطبيعية التي اكتشفت العلوم الطبيعية الكثير من حقائقها، ولكن بقي الكثير من تلك الحقائق خافيا علينا، ولذلك في كثير من الأحيان يجد الإنسان نفسه يعني في جميع المحافل العلمية يجد الكثير من المختصين وليس من الأشخاص العاديين أنفسهم عاجزين عن تفسير ظاهرة من الظواهر، ومن هنا يمكن للإنسان أن يتكئ على مثل هذه القضية وينظر إلى أنه مثل هذه الظواهر التي تحصل. نحن نعلم بأنه كثير من هذه الظواهر في يوم من الأيام كانت محطة تساؤل ومحطة يعني استفسار ومحطة يعني انتقاد وغير ذلك، ولكن بعد أن تبينت لنا الوجهة الحقيقية لبعض هذه الظواهر أو لكل هذه الظواهر حينئذ وقع الكلام بصورة مختلفة، أو حصل التحول بصورة مختلفة، بل حصل التحول على أن مثل هذه الظواهر يمكن أن تكون لازمة بل واجبة الحدوث، لأنه المنفعة التي تتحقق بسببها أو الأثر الإيجابي الذي تتركه أثر لازم يجب أن يقع في هذا العالم. وقد أشارت بعض الآيات القرآنية إلى أنه مثل هذه القضايا التي يعني ينظر إليها على أن الإنسان عاجز عن الوصول إلى حقيقتها، هو أن الإنسان عندما ينظر إلى النصوص الشرعية التي تشير إلى أنه كل ما يحصل في هذا العالم له هدف، له غاية، له حكمة، فإذا كانت هذه الأحداث هذه الأمور التي تحصل في هذا العالم لا بد أن تكون مؤطرة لهذا الإطار أو أن معللة لهذا التعليل ومسببة لهذا التثبيت، فإذا الإنسان عليه أن يقف على هذه الأسباب، وإلا يعني أرجع السبب إلى إليه لا إلى شيء آخر، فإن الإنسان إذا واجه هذا العالم برمته نظر إلى بعض ظواهره على أنها ظواهر تصب في صالح يعني النوع البشري، ونظر إلى بعض الظواهر الأخرى التي يقف عاجزا مثلا عن تفسيرها، فإذا كان قد وقف عاجزا عن تفسيرها فلا يتهم إلا نفسه، لأنه يعني بصورة واضحة أن كل ما هو صادر في هذا العالم ليس صادرا من أجل العبث ولا من أجل اللهو ولا من أجل يعني شيء لا ينص إلى الحكمة بالصلاة، بل لا بد أن تكون له حكمة، وهذه الحكمة إن وقع الاطلاع عليها فبها ونعمة، وإن لم يكن هناك اطلاع فعلى الإنسان ماذا؟ أن يتضاءل وأن يعني يقف عند حده، ولا يعني يدخل نفسه مثلا في سجال هو يعلم بأنه النتيجة التي يعني تحصل من خلال هذا السجال وإن كانت قد لا تعجبه ولكنها في الحقيقة ترجع إلى قانون عام هو يعلمه، ولكنه كأنه ماذا؟ كأنه يعلمه يعني يدركه بعقله، ولكن نفسه مثلا لا تكون مثلا مقرة به، كما في يعني في كثير من الأحيان عندما يدرك العقل البشري بعض الأشياء ولكن النفس البشرية قريبة إلى المطامع، قريبة إلى الأمور المادية، فهي لا لا تتيقن ما أدرك، يعني كأنها هي يعني تجحد ما هو مدرك بالحقيقة، لأن المدرك في الحقيقة يعني في الجانب البشري هو العقل، فإن العقل يدرك أنه ما دامت القضية هكذا، فإذا لابد ماذا؟ لابد من الخضوع والاستسلام إلى مثل هذه الأمور، ولكن النفس البشرية تجحد مثل هذه القضايا لأنها تريد ماذا؟ تريد دائما الأشياء التي ترجع إلى منفعتها يعني الزائد. ومن هنا هذا الكم الكبير من القضايا العلمية التي يمكن أن تصب في هذا المجال، كبير اعترافات كثير من علماء يعني الطبيعة وغيرها من العلماء بأن مثل هذه القضايا يعني يعني يمكن للإنسان أن يتكئ على مثل هذا يعني الجانب، وهو جانب الضحالة وجانب يعني قلة الاطلاع، يعني قلة الاطلاع بالنسبة إلى الأمر الذي يعني يريد الإنسان الوصول إليه. هذا أمر. الأمر الآخر قد يقول كما قال المصنف أنه نحن لا ننظر إلى هذه القضايا بالمنظار الذي يجب أن تنظر إليه، وهي أن هذه القضايا وإن بدا لنا أنها تحقق مثلا شيئا مضرا أو شيئا له أثر سلبي على بعض النفوس أو على كثير من النفوس التي تنظر إلى هذه القضية، ولكن هذه القضية أساسا يعني هذه المسألة أساسا هي من القضايا التي يعني يجب أن تنظر بنظرة ثاقبة، هذه النظرة الثاقبة يجب أن يكون الإنسان معها قد نظر إليها دون أن يغفل عن الجوانب التي يعني يعني تكون مضمرة فيها، لأنه كثير من الأحيان الإنسان ينظر إلى جانب ولا ينظر إلى جانب آخر، كما يحصل في بعض الأحيان عندما ينظر الإنسان إلى مثلا يعني شخص يمشي في الشارع قد ينظر شخص إلى مثلا إلى جانب، وقد ينظر شخص آخر إلى نفس هذا الشخص الذي يمشي في الشارع إلى جانب آخر، أو كما قد يقال مثلا في يعني في بعض الروايات التي قد يعني نظر فيها البعض إلى جانب ونظر البعض الآخر إلى جانب، كما قد يعني ينقل في بعض الروايات عن بعض أصحاب عيسى عليه السلام عندما مروا على يعني على مزبلة أو مكان أو فيه مثلا حيوان ميت، ربما كان كلبا، فقال بعض من مر على هذا الكلب أنه ما أنتنا مثلا رائحة الكلب، ولكن عيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ما أبيض يعني ما أشد بياض أسنانه، فهو نظر إلى جانب وهم نظروا إلى جانب آخر، هذه النظرة التي يعني الإنسان عليه أن ينظر بها لهذه الأشياء ليست النظرة السطحية، لأن الإنسان في كثير من الأحيان يعتبر الأشياء باعتبار خاص، هذا الاعتبار الخاص قد يعطيه مثلا اطلاعا على جهة ولكنه يفوت عليه من جهة أخرى الاطلاع على باقي الجهات، وهي الجهات التي يمكن أن تكون لها قيمة، وربما تكون تلك الجهات غير المنظورة هي الهدف الحقيقي من وجود هذه الأشياء. ومن هنا قد يقول البعض أنه بعض من هذه الظواهر التي يتراءى للإنسان أنها مثلا تصب في جانب هي لا تصب في تلك الجوانب، كما سيحصل ويحصل كثيرا أن الناس ينظرون مثلا إلى الثروة أو ينظرون مثلا إلى الغنى أو ينظرون إلى الجاه، هذه الأمور قد ينظر إليها بهذا الجانب الشكلي، أن الإنسان إذا كان مثلا عالما كان مثلا مقدما في المجتمع، الإنسان إذا كان غنيا كان محترما في المجتمع، الإنسان مثلا إذا كان مثلا ذا جاه فإنه يكون ماذا مثلا مقدما مثلا بين الناس وغير ذلك من الأمور، ولكن الحقيقة أن هذه الأمور لما لها من الأساس يجب أن ينظر إليها على أنها إما موصلة إلى ما يراد بالإنسان الوصول إليه وهو السير في طريق التكامل، وإلا فلا قيمة لها، سواء كانت هذه الموصلات هي موصلات بمعنى يعني هي موصلات يعني بمعنى هي هي هي, هي هو الغنى هو الفاق هو هو يعني الجاه او غير الجاه وغير ذلك، فان الموصل الى مرضات الله الموصل الى التكامل لا يفرق فيه بين ان يكون الغنى وان يكون الفاق. ولذلك عندما ينظر الانسان في كثير من يعني في كثير من الاحيان ويريد ان يضع يعني مؤشرا على انه من الذي يعصي الله ومن الذي يطيع الله، هل الذين يطيعون الله هم الاغنياء او الذين يطيعون الله هم الفقراء، لانه هذه الحاله يعني يمكن ان تكون مؤشرا على انه لماذا كثير من الاغنياء لا يطيعون الله ولماذا كثير من الفقراء يطيعون الله. فهذه الحاله يجب ان تؤشر مؤشرا ايجابيا على انه ليست مقصود يعني هذه الامور، وان كانت يعني هي في الحقيقة مسهلات وميسرات للإنسان للوصول إلى طاعة الله، ولكن من الذي يستخدم ذلك؟ الذي يستخدم ذلك هو من اكتشف هذه الحقيقة، لأما من لم يكتشف هذه الحقيقة فإنه قد يستعمل هذه القوة وقد يستعمل هذه السلطة ويستعمل هذه الأموال في ماذا؟ في غير طاعة الله، وبالتالي تجد أن القليل من الناس هو من يكون مطيعا وغنيا، والكثرة من الناس هم الذين يكونون في حالة طاعة وهم ماذا؟ وهم فقراء، مع أن الذي يمكن أن يكون مطيعا هو الإنسان الغني، لأن الإنسان الغني هو الإنسان صاحب السلطة، والطاعة في كثير من الأحيان قد تحتاج ماذا؟ قد تحتاج إلى يعني ثروة، قد تحتاج مثلا إلى يعني ميسر أو موصل، وكل هذه تحققه في كثير من الأحيان الثروة. ولكن على كل حال نجد الإنسان نفسه أن هذه الثروة في حد نفسها في بعض الأحيان تقف حائلا بين الإنسان وبين طاعة الله. ومن هنا كما ينقل عن بعض يعني عن بعض الخلفاء من بني العباس أو من بني أمية كان يدرس العلم، فلم يكن يتوقع بأنه سيكون خليفة في يوم من الأيام، وكان يدرس العلم مع الناس، فعندما وصلت إليه أخبار وجاءوه وهو يدرس العلم وقالوا له بأن الخلافة قد وصلت إليه، فأغلق كتابه وقال هذا فراق بيني وبينك، يعني انتهى، يعني لم يكن ليس هناك اتصال بين الطرفين، لأنه هذه الحالة من يعني من السلطة والقوة تعطي للإنسان سلطة أخرى في طاعة الله. ولكن مع ذلك الإنسان في كثير من الأحيان ينظر إلى هذه الجوانب السلبية من هذه الأمور ويغفل عن الجوانب الإيجابية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يعني لا يعني ذلك أنه لا يعني قد انعدمت مثل هذه الضوابط، لا، هناك الكثير من الناس الذين يعيشون حالة يعني حالة من حالات يعني الاكتفاء الذاتي أو بعضهم حالة الغنى، ولكنهم يعيشون حالة الطاعة، ولكن بالقياس إلى الأكثرية هؤلاء يشكلون الأقلية كما يعني قد يقال. من هنا هذه النظرة قد تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا التساؤل وعدم تحقيقه، لأن الإنسان إذا نظر بالنظرة الثاقبة قد لا عندما يطرح عليه مثل هذا التساؤل تقول ليس الأمر كما ترون، لأن القضية التي تنظرون إليها أنتم تنظرون إلى جانب مظلم من القضية، القضية ليست هكذا، القضية بأن هذا الجانب الذي ينظر فيه إلى هذه القضايا هذا الجانب السوداوي الجانب السلبي، أما هذه القضايا أنا مثلا كثير من الناس يعني كثير من الناس ربما يكون مدينا لمصيبة أصابته، هذا يحصل كثيرا، كثير من الناس يعيش حياته طولا وعرضا وبمجرد أن يفقد شخصا عزيزا يقف وقفة يعني طويلة، ومن هذه الوقفة الطويلة يعيش حياة جديدة لم يعشها سابقا، وتنقلب يعني موازين حياته من يعني من بعد هذه الحادثة إلى حياة أخرى، ويتحول من إنسان يعني يسير في الجانب الأيمن إلى إنسان يسير في الجانب الآخر وهو الجانب الأيسر مثلا. ومن هنا هذه القضايا النظر إليها يحتاج بعض الأحيان إلى عقل وإلى توفيق وإلى مثلا صفاء نفس وذلك من الأمور التي توصل الإنسان. من هنا يقول المصنف أنه هذه القضية قد تلعب فيها، لأن هذه الشبهة مبتنية عن هذه الإنسان إذا كان غافلا عن وجود جوانب إيجابية عن وجود قيمة عن وجود هدف يعني ثامن لمثل هذه القضايا، قد ينظر مثلا إلى أن الجهاد أمرون يعني غير نافع، أمرون مكروه. ينظر إلى القفاء فمثلا على أنه ماذا؟ على أنه أمرون ليس فيه نافع. لماذا؟ لأن القصاص قتل، ولكن مع ذلك القرآن يقول ماذا؟ ولكم في القصاص حياة. فكيف يكون في القصاص حياة؟ إذن هي تحتاج إلى نظرة ساحلة، ليست نظرة عابرة، لأن النظرة العابرة للقصاص على أنه هناك شخص يقضي بالقصاص وهناك شخص يقضى عليه بالقصاص وتزهق روحه. ولكن النظرة التحليلية مثل هذه القضايا، قد يأتي شخص يقول لا، القضية ليست هكذا، لأن القصاص مانع من إزهاق الأرواح. فإذا كان الإنسان يعلم بأن من يزهق من يقتل يقتل، فعليه ماذا؟ أن يفكر طويلا حتى يقدم على مثل هذا الأمر. وأما إذا كان يعلم بأن من مثلا من يقتل قد لا يقتل، قد يفلت من العقاب، فإنه قد يقدم على هذا الأمر. ومن هنا نفهم أنه لماذا يقال لنا أن هذه القصاص هو ينتج الحياة. كيف ينتج الحياة وهو قصاص وهو إزهاق للحياة؟ قل لي أن الإنسان إذا نظر إلى هذا القضاء علم بأن هذا القضاء سيناله، وبالتالي سيكون هذا حفاظا، يعني سوف يحافظ الإنسان على حياة الغير دون أن يعتدي عليها، وسوف يحافظ على حياته لأن حياته مرهونة ماذا؟ مرهونة بعدم اعتدائه على حياة الغير. وسيكون لهذه النظرة التي أشارت إليه الآيات القرآنية الإنسان قد يعترض عليها لأول وهلة، لا لشيء إلا لأنه غافل عن أن مثل هذا الأمر لا يحصل في المجتمع. ولذلك إذا جاء الإنسان الآن ووضع إحصائية لعدد الأشخاص الذين قتلوا في مجتمع يطبق مثلا قاعدة، يعني يطبق قانون القتل على القاتل، ويأتي إلى مجتمع آخر يحرم قتل الإنسان مهما ارتكب من جرائم وإن كانت قتلا، سيجد أن بغض النظر عن المجتمع سواء كان مجتمعا يعني مجتمعا ملتزما بدينه أو كان ليس ملتزما بدينه، سيجد أنه الإنسان الذي يعلم بأن القانون سيناله سوف يجد أنه هذا يمنعه من التحرك، لأنه يعلم بأنه إذا قتل قتل، فإن النتيجة تكون ماذا؟ تكون أنه هذا سوف يحافظ على حياة غيره لأنه لا يريد أن يقتل، وفي نفس الوقت يحافظ على حياته هو لأنه يعني حياته مرهونة بعدم الاعتداء على الآخرين. هذه النظرة يجب أن ينظر بها الإنسان عندما ينظر إلى مثل هذه المباحث. والأمر الآخر الذي أشار إليه المصنف أنه هذه القضايا قد يكون للإنسان أساسا دور فيها. هذا الدور الذي يلعبه الإنسان فيها هو أن الإنسان قد يحصل منه في الخارج ما يزيد من هذه القضايا، كما يحصل كثيرا أنه نسمع في بعض القصص القرآنية أن أمما قد أقيم عليهم مثلا عقاب، أو أن أمما مثلا قد مثلا وقع عليهم العقاب الفلاني، لا لشيء إلا لأنهم مثلا كفروا، لا لشيء إلا لأنهم مثلا قتلوا نبيا أو قتلوا مثلا يعني ناقة أو غير ذلك. من هنا نقول بأنه مثل هذه القضايا إذا وقعت في الخارج فإن حصة من هذه الأمور يكون السبب فيها هو ما يصدر من الإنسان. فلماذا يعترض الإنسان؟ الإنسان يعترض على شيء هو نتيجة أعماله. فإذا كانت نتيجة أعمال الإنسان هي أنه تحصل مثل هذه القضايا معه، فإن هذه القضايا التي تحصل من غير المعقول أن يأتي الإنسان ويعترض على ما هو نتيجة فعله، كما يقال مثلا ألقاه في اليمن مكسوفا وقال له إياك إياك أن ترتل بالماء، فأنت إذا كان الفعل أساسا فعل قهري، فعل يعني حاصل لا محالة، فإن هذا الفعل الحاصل لا محالة ليس من حقك مثلا أن تقول مثلا لما حصل هذا الأمر، ألقيته من فوق السطح ما الذي يحصل؟ سينزل إلى الأرض، لا تقول له قف في منتصف الطريق، هذا أمر يعني بأمر غير مستطاع. ومن هنا عندما ينظر الإنسان إلى أنه هذه القضايا في كثير من الأحيان قد يجد الإنسان أنه هو السبب فيها، وهذا السببية هذا الأمر ليست سببية مفردة، ليست هي سببية يعني منحصرة، ليست هي يعني أمر يعني انتقامي، بل هو أمر مضاد لأمر آخر. الأمر الآخر هو أن السماء كما قالت لهؤلاء الذين صدرت منهم هذه الأفعال إن عليكم أن يعني أن تتوقعوا العذاب والعقوبة وغير ذلك، وعدت هؤلاء أنهم لو كانوا يعني لو كانوا يتركون ما نهوا عنه فإنهم سيحصلون على أمور كثيرة من هذه الأمور أن لا يكون هناك شيء يخطر في بالهم إلا ويحصلون عليه، لأن الإنسان إذا كان في طاعة الله سيجد أن هذه الحياة تكون ماذا؟ تكون من يديه، لأن الإنسان كلما كان مطيعا لله كلما اقتربت منه الدنيا، الدنيا إنما تقترب من المطيع. نعم في بعض الأحيان قد تجد أن الدنيا مقتربة من غير المطيع، ولكن هذا الاقتراب عبر عنه بالمكر الإلهي، لأن الإنسان إذا وجد أن الدنيا قد اقتربت ممن لا يطيع فليعلم بأن الله قد أرخى إليه الحال، ومن أرخى إليه الله الحال فاعلم بأن الله لا حاجة به، وأن الله يعلم بأن هذا الشخص مثلا يعني لن يصدر منه ما ينفع، ولذلك قال له تنعم، أين ستذهب؟ ستذهب إلى أين أنت؟ تنعم في هذا الذي تطلبه، وأنا أعلم منعت عنك وكذا وحاولت أن يعني أريك الطريق لكنك لم تنتبه. ومن هنا نحن نقول بأنه هذه القضايا التي يعني يعترض عليها يجب أن ينظر إليها ماذا؟ أن ينظر إليها من بعض يعني الجوانب، وهذه الجوانب هي من تلك الجوانب. طبعا بعض الذنوب كما هو معروف في الروايات بعض الذنوب عقوباتها معجلة، بعض الذنوب عقوباتها مؤجلة، وكذلك يحصل أنه كثير من الحسنات يعني جزاؤها معجل، وبعض الحسنات جزاؤها مؤجل. ومن تلك الأمور هي حقوق الوالدين ومثلا وبر الأرحام أو قطع الأرحام ومن ذلك من الأمور، بعضها تعجل، هذه من الأمور التي تعجل عقوبتها أو جزاؤها، وبعض الذنوب قد يكون لها آثار ولكنها آثار مؤجلة. الأمر الذي يجب أن نلتفت إليه وهو أنه مثل هذه القضايا إذا نظرت بهذه المناظير أو بهذه الأسس أو بهذه الأمور التي أشار إليه المصنف، عندما ينظر الإنسان إليها هل يكون هناك يعني في ذهن الإنسان جانب يمكن أن يؤثر على قضية هذه القضية تصب في أنه مثل هذه القضايا يمكن أن تكون ملازمة للظلم؟ أنه هل يمكن أن يكون نحن كما يعني أشارت بالأخوات إلى أنه هذه القضايا عندما نشير إليها هل نشير إليها بهذه الإشارات، وتكون هذه الإشارات كافية في الدلالة على أن هذه القضايا لا تمت إلى الظلم بصلة؟ ذلك أنه البعض ربما ينظر إلى أن هذه الأمور ربما يكون السبب في حصولها ليس ما قد يعني يقال في هذه الكلمات وفي غيرها، وما يعني ما سيأتي يعني ذكره في يعني في يعني في الوقت اللاحق، أن هذه القضايا ربما يكون لها هدف، وهذا الهدف يعني ربما هو مقرر هو مقنن، ولكن تقنينه شيء والوصول إليه شيء آخر. بمعنى أنه من الممكن أن يكون للقانون الإلهي سبب هدف غاية وحكمة، ولكن هذه الحكمة لا تخص جهة دون جهة. فمن المبكر أن نقول بأنه هذه القضية ترجع إلى الجانب النوعي ولا ترجع إلى الجانب الشخصي، بل نقول هي أساسا هي عامة، هي يعني لا تخص جهة دون جهة، ولكن غايتنا فيها أن البعض قد وصلت إليه المنفعة والبعض الآخر ربما لم تصل إليه المنفعة. وعندما ننظر إلى الأشخاص الذين لم تصل إليهم المنفعة ربما يعني نقول بأن هؤلاء الذين لم تصل إليهم المنفعة أو الذين وصل إليهم الضرر هو لأنهم لم يعرفوا مثلا كيف يستفيدون من القانون، أو لأنهم ماذا؟ أو لأنهم قد وقع منهم ما يستحقون معه أن مثلا أن يعاقبوا، فهذه كانت القضية عقوبة يعني عليهم في هذا العالم. ومن هنا نقول بأنه قد يكون يعني إفراد بعض هذه الأسباب في بعض الجوانب ربما لا يشكل إجابة يعني شافية في المقام، ويعني الجمع بين هذه الأمور في محل واحد وجعل هذا الجواب جوابا يعني كأنه جوابا رباعيا أو جوابا مثلا من نوع خاص أو جوابا من يعني من نوعية خاصة، جعله هكذا ربما يكون سببا للإجابة على هذه القضية، بما لا يدع مجالا لنسبة الظلم مثلا إلى السماء كما يعني ذكرت يعني الأخت الفاضلة. على كل حال المسألة يعني ربما يقال فيها هذا الكلام، لكن يعني مسألة الإشارة إلى هذه الجوانب، مسألة الإشارة إلى هذه الجوانب، هذه الإشارة ليست إشارة إلى يعني هذه الإشارة ليست إشارة إلى جانب بمعزل عن الجانب الآخر. يعني عندما نشير إلى قضية المصالح النوعية فنحن لا نريد أن نقول بأن الجواب هو أن هناك مصالح نوعية والمصالح النوعية قد تكون مقترنة بالضرر الفردي، وعندما نقول بأنه هذه القضية ربما يمكن أن تكون ذنبان وهذه عقوبة ذنبين وقد تحصل مثل هذه القضايا أي بمعزل عن الأسباب السبب الأول. وعندما نقول بأنه هذه القضايا هي تدل على أن الإنسان ليس عنده اطلاع، فمن باب أنه ما لا من باب أن هذا هو السبب وأن غيره مثلا ليس سببا يعني السببين المتقدمين. وعندما نقول بأنه هذه القضية يمكن أن تكون سببا لبعض القضايا التي تصدر من الإنسان فمعنى ذلك بأنه هذا هو السبب وغيره ليس سببا، كلا، المسألة يمكن أن تكون مجموعة من الأطراف، ولكن هذه القضية طرحت بهذا الشكل حتى نؤسس لقاعدة أو لجواب هذا الجواب له يعني حيثيات مختلفة. فنحن عندما ننظر إلى بعض القضايا قد نفسرها بالتفسير الذي يتلائم مع قضية المصالح النوعية والمصالح الفردية، وربما يعني ربما قد نحتاج إلى إضافة بعض من الأمور الثانية التي قد تكون الشبهة مبتنية عليها، هي قضية الغفلة أو ما شابه ذلك، قضية عدم النظر إلى هذه القضية بما لها من الجانب الإيجابي ربما من هذا الباب. وهذا ليس يعني مانعا، لأننا عندما قلنا بأن هذه الأمور يجب أن تنظر لم ندعي أن هذه الأمور يجب أن تنظر بمعزل عن الآخر، بمعنى أن كل واحد منها إذا نظر فإنه لا يسمح لنا بالنظر إليه أن نجمع بينه وبين النظر إلى سبب آخر أو سبب ثالث أو سبب رابع وغير ذلك، بل هذه الأمور متروكة. ولكن غاية ما فيها قد يقال بأنه إذا ما الذي دعا إلى تعدد هذه الأسباب؟ نقول أن الذي دعا إلى تعدد هذه الأسباب حيثيات هذه الأمور، لأن كل واحد من هذه الأمور له حيثية خاصة به. فعندما ننظر إلى قضية المصالح النوعية فالنظر إليها تحليل النظر إليها يستدعي ماذا؟ يستدعي ذكر أمور تتعلق بالمصالح النوعية وذكر الأسباب ووضع هذه الأمور في يعني نقطة خاصة. ثم بعد ذلك عندما ننظر إلى ضآلة علم الإنسان ومحدودية علمه يجب أن نشير إلى جانب آخر، وهي أن هذا العالم مبني على الحكمة، وأن الحكمة يعني إذا كانت موجودة فإذن السبب قد يكون ماذا؟ قد يكون ضآلة الإنسان، فلا بد أن توضع وتقلل في نقطة خاصة. وعندما ننظر إلى الجانب الإيجابي من بعض هذه القضايا فلا بد أن ننظر إلى أنه مثل هذه القضايا قد ذكرت وقد ذكرت بصورة يعني معزل عن يعني عن هذه الأمور، وربما يحتاج فيها يعني كما هو الحاصل ربما نحتاج أن نقننها ونرعاها في نقطة خاصة بها. وذلك بالنسبة إلى أننا يجب أن ننظر إلى أن هذه القضايا ربما تكون وليدة ذنوبنا ومعاصينا كما هو يحصل يعني كثيرا، فلا بد من بيان أن هذه القضايا تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بيان خاص. ولذلك ربما البعض ربما كذلك يعني ما أشار إليه حتى العلامة السبحاني ربما نظر إلى هذه القضية بهذه النظرة، يعني بهذه النظرة أنه هذه الأمور عندما ينظر إليها لا ينظر إليها بالنظرة التي شكلها هذا التساؤل أو هذه الشبهة كما قد يعبر، ولكن بالنظرة التي يجدها الإنسان المتأمل، لأن الإنسان المتأمل يجد في بعض الأحيان أن بعضا من هذه المصائب وبعضا من هذه البلايا أو الشرور كما قد يعبر أنها ليست شرور إنما هي ماذا؟ إنما هي محققة لبعض المصالح النوعية. وربما ينظر البعض إلى أن هذا الأمر قد يكون سببه ليس إلا ما وقع من هذا الإنسان مثلا من حقوق والديه أو أنه من مثلا من قطع رحمه وغير ذلك من الأمور التي قد يعجل مثلا عقابها في هذه الدنيا، أو لا هذه الأمور أساسا ليس بمقدور الذهن البشري العقل البشري الوصول الى ما فيها من يعني من يعني من من هدف من حكمة، لان العقل البشري قاصر عن الوصول الى كل بعض الامور وحقيقة وماهية بعض وحقائق بعض الاشياء. او قد يقول لا، اساسا الانسان لم ينظر الى هذا الجانب المشرف والاثر الحسن لهذه الامور ونرى الى هذه القضيه، ربما ينظر الانسان لهذا، ولكن الحاجه دعت في بعض الاحيان الى ان تؤطر بعض الامور في اطار خاص بها وتجعل يعني لوحدها، لا لاجل البيان على ان هذا الامر لوحده هو السبب، او انه اذا وضع كسبب فلا يقبل يعني معه سبب اخر. كلا، فلو كانت القضيه هكذا لاشرنا الى ان كل واحد من هذه الاسباب يشير الى جانب من هذه الجوانب. ولذلك نحن ذكرنا عندما قلنا بان هذه الجوانب اللي هي المصالح النوعيه لها حصه من هذه القضايا، وعندما جئنا الى قضيه ضلالة علم الانسان ومحدوديه علم الانسان قلنا بانه هذه شكل حصه ربما ليست كبيره، وعندما جئنا الى قضيه الغفلة عن القيم الانسانيه مثلا العليا قلنا هذا يشكل جانبا يعني معتدا به مثلا، حتى اشرنا الى ذلك في الدرس الماضي حتى على ما اذكر. وهكذا بالنسبه للبقيه، فنحن عندما اشرنا الى كل جانب اشرنا الى الجانب، وهذا الجانب حصته من هذا العالم. فاذا اذا كانت هذه الحصص من هذا العالم لكل واحد منها حصه في قبال الاخر، معنى هذا أن حصة كل واحد منها مأخوذة بمعدل عن الآخر، أو يمكن أن تتداخل هذه الحصة؟ نقول يمكن أن تتداخل، لأننا ليست عندنا قسمة حتى يقال مثلا هذه قسمة والقسمة قاطعة للشركة وهذه قسمة حقيقية، لا يمكن أن تكون بعض من هذه الأسباب مثلا متداخلة فيما بينها. نقول كلا، هذه الأسباب إنما هي أسباب أخذت بالتأمل أو أمور أخذت بالتأمل، ويجب أن توضع في يعني في مخيلة الإنسان في ذهن الإنسان الذي ينظر إلى هذه القضية، ليكون حكم الإنسان الناظر إلى هذه القضية حكما مبتنيا على الأسس الصحيحة، لأن الأسس الصحيحة لتلقي مثل هذه القضية وتحليلها وإعطائها حقها الذي يتناسب مع واقعها هو أن تنظر بهذا المنظار، وهو المنظار الذي يعطي للأشياء يعني تحليلا، لا يعطي لها مثلا شكلا خارجيا ينظر الانسان عليه يقول هذا مثلا زيت، لا ينظر الى زيت ما الذي اوقفه في هذا المكان، ما الذي جاء به في هذه الساعه من الليل، وهكذا الانسان الصادق ربما ينظر الى شخص جاء في ساعه متاخره في الليل ويقول هذا زيت ويدخل في بيته، هذا انسان صادق، فعليه من يعرف ان ما الذي اخرج زيدا في مثل هذه الساعه من النهار. فنقول ان هذه القضايا اذا نظرت في هذه الروحيه فنحن لا نمنع من ان تجتمع هذه الامور يعني فيما بينها كما اشارت الاخت الفاضله، ولكن يعني عندما النظر الى بعض من هذه الاسباب يعني قد يقال بان النظر الى بعض من هذه الاسباب لا يحتاج الى اغلاق جميع هذه النوافذ التي قد يقال فيها بان الجانب يعني الجانب اللي هو جانب السلب فيها ربما يكون متحققا، لاننا عندما يعني في بعض الاحيان عندما ننظر الى بعض من هذه القضايا قد نجد انه يعني لا يمكن تبريرها على بعض من هذه المشارف. فإذا لم يمكن تبريرها على بعض من هذه المشارف، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أنه علينا أن نقول بأن هذا الحدث الحاصل له هدف، هذا الهدف هو الذي يبرر الحدوث، لأننا عندما يكتشف الإنسان أسباب الظواهر فإنه لا يتساءل بعد ذلك عن سبب هذه الظواهر، لأن الإنسان إنما يكثر من التعذب يكثر من التساؤل عندما لا يصل إلى الأسباب، وأما إذا وصل إلى تلك الأسباب فإنه عند ذلك سوف يتوقف وسوف لا يعني ينبت بانتشاف كما يقولون وسوف يسكت. وهذا السكوت ليس سكوتا يعني أنه سكوت لأنه لا يستطيع الكلام، بل لأنه وجد أن هذه الأمور بهذه المنظار بهذه المناظير أو بهذه الأمور بهذه يعني الأسس يمكن أن تؤول بتأويل مناسب أو لا يمكن أن تحلل بتحليل يتناسب. وفي بعض الأحيان قد يجد الإنسان يعني المعترض نفسه واقعا في قضية ظلم للسماء أو للخالق سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون معترضا على أصول أمر هو يستحق ما هو أكثر منه، والسماء عادلة فيما وقع منها، وكأن السماء قد عاقبته على بعض الأمور ولم تعاقبه على بعض الأمور، وربما عنده بعض الأمور التي تحتاج إلى عقوبة أشد مما وقع عليه، وحينئذ سوف لن يقول مثلا بأنه قد عفي عنه أو لا، لا، لأنه بعض الأمور قد تعجل عقوبتها وبعض الأمور قد لا تكون عقوبتها معجلة. وهذه الأسباب أو هذه الأمور التي تبتني عليها القضية ربما ينظر الإنسان إليها بنظرة يعني تجعل كل واحد منها منعزلا عن الآخر، وربما يأتي التكامل الذي أشارت إليه الأخت، وأنه قد يقول البعض بأن بعض من هذه الأمور تفسر بهذا التفسير وتحتاج إلى تفسير آخر يسد جانبا آخر، هذا لا نستعمله في حد نفسه، ولكن على كل حال ما أشار إليه من أنه هذا الجانب لو لم يحصل ربما يكون ذلك الأمر أساسا يعني مقتضيا لنسبة الظلم إلى السماء، ربما هذا الكلام فيه نوع من يعني فيه نوع من يعني يعني في نوع من الزيادة يعني أكثر من عفوا من اللازم، لأن القضية لن تصل إلى هذا الحال. لماذا؟ لأن الظلم له تعريف خاص والظلم له يعني حقيقة خاصة، هذا الظلم أساسا له أسباب خاصة، فإذا كانت هذه القضية ترجع إلى هذه الأسباب الخاصة فتبها ونعمة، أما إذا لم تكن ترجع إلى الأسباب الخاصة أو كانت هذه الأسباب الخاصة أساسا لا ليست متوفرة في المقام، فإن مسألة نسبة الظلم إلى السماء هذه المسألة أساسا غير موجودة في الحقيقة. على كل حال إن شاء الله في الدرس القادم سوف يتضح هذا المبحث بصورة أكثر، وسوف نحاول الربط بين ما أشار إليه المصنف في هذه الأمور الأربعة التي جعلها يعني سببا للنظر الصحيح إلى مثل هذه القضايا، وبين هذه الجوانب الأخرى التي أشار إليها، لأن الإنسان عندما ينظر إلى المصيبة قد ينظر للمصيبة على أنها يعني سبب محبط، سبب يعني أمر سلبي للطاقة البشرية، يعني كثير ما يحصل الإنسان عندما تحصل عنده مصيبة يحصل عنده ماذا؟ يعني يحصل عنده نوع من يعني الهبوط في الهمة وما شابه ذلك، ولكن إذا كانت هناك جوانب هذه الجوانب قد تعبر عن هذه أنها فوائد لهذا الأمر، فكيف يمكن لنا مثلا أن نجمع بين هذه الفوائد وبين الأمور التي أذكر؟ فإذا تبينت لنا أن هذه المصيبة أساسا لها فوائد، يعني ليس لها مضار، عندما ينظر الإنسان إلى هذه الجوانب حين ذاك ماذا سيقول الإنسان عندما يجد بأنه هذه الأمور التي يعبر عنها بالمصائب هي أساسا أمور تترتب عليها فوائد، هذه الفوائد كثير منها يرجع ماذا؟ يرجع إلى أن الجوانب الجانب التربوي في حقيقتها بارز، كيف وعندما ينظر الإنسان إلى أن السنن الإلهية قد اقتضت أنه كلما زاد الإنسان في يعني في طريق الترقي والتكامل كلما زاد البلاء بالنسبة إليه، هذا أمر يحتاج إلى تدقيق، أنه الإنسان يتوقع أن المسيء هو الذي يعاقب، أما الذي يكون محسنا فهو الذي يعني لا يعاقب إنما يحسن إليه جادا يعني بإحكامه، فهذا الأمر سوف يتضح إن شاء الله.